بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم تخريص المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تخريص المرأة مشروع، وقد كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة كانت تهوي المرأة بيدها إلى خرصها فتلقيه صدقة، وهكذا قالت أم زرع: أناس من حلي أذني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك خير من أبي زرع لأم زرع. تدل بهذا على أن خرص المرأة في أذنها جائز، سواء من قصة أم زرع أو من قصة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهن خروص في آذانه، الخرص يكون في الأذن. نعم.
يقول السائل: ما هي آداب زيارة القبور؟
آداب زيارة القبور أن يزورها للتذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فيزور لقصد تذكر الآخرة، ويزور ولا يقول هجرة وباطلة كما جاء النهي عن ذلك، ولا يقول هجرة، وإنما يقول ما دلت عليه الأدلة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وما ثبت من الأدلة غير ذلك. ويزور القبور ولا يحدث بدعة أو شركا أو دعاء عندها، من الناس من يظن أن الدعاء عند القبور أو بعض الأولياء مجاب، سواء منهم من يدعو تلك القبور أو يدعو عندها لقصد الإجابة. ويزور بغير شد رحال، فإنها لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أما شد الرحال لزيارة القبور فمحدث وبدعة وذريعة إلى الشرك للحديث المذكور. ويزور القبور الرجال والنساء على القول الصحيح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، أو لعن الله زائرات القبور، منهم من يحسن لكن فيه ضعف. وقد زارت أم المؤمنين أخاها، ولا يزال كثير من النساء يزرن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال زيارة المسجد النبوي، ربما مرت فزارت دون نكير، وتبعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ولم ينكر عليها. والقصد هو التذكر، تذكر الآخرة، وهذا مطلوب من الرجال والنساء. فإذا زارت المرأة القبور تزورها ولا تقول هجرة، فالشأن في ذلك واحد، وإن كان الأمر في الرجال آكد. وعلى زائر القبور أن لا يحدث بدعة قراءة الفاتحة على أرواح الموتى، إن هذا محدث، أو قراءة القرآن عند القبور بنية وصول القرآن إليهم. وقد وجد في بعض المقابر من يجلس عند القبور لمن أراد أن يتصدق عن ميته، يأتي يضع لذلك القارئ وهو يقرأ، جالس عند المقبرة يقرأ، هذا يعطيه لميته وهذا يعطيه لميته، وهذا من المحدثات.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟ وما هو اللمم؟
اللمم صغائر الذنوب، فمن اجتنب الكبائر كفرت صغائره. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتناب الرجل للكبائر يدل على صلاحه ودينه، ومن كان هذا حاله صغائره تكفر، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. فاجتناب الكبائر بذاته من أسباب تكفير الصغائر، والصغائر يكفرها الوضوء، تتساقط مع الوضوء والصيام والصدقة وصيام النافل الفريضة والنافلة كما جاء في صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، ويكفرها كذلك الصلاة، يقول على صلاته لا يحدث نفسه خرجك يوم ولدته أمه، وكثير من المكفرات، صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كثير من المكفرات، وإن لم تجد إلا كبيرة يرجى تخفيفها منها كما ذكر شيخ الإسلام والنووي وغير واحد من أهل العلم. ففيه فضيلة اجتناب الكبائر، وأن السيئات تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة، فليست كلها على حد سواء، بل ومنها ما هو أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك شرك بالله وعقوق الوالدين أنه كان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهي كبائر، أكبر كبائر، أكبر كبائر أيضا تتفاوت من حيث عظمها، كبيرة وأكبر وصغائر، قال الصغائر لمم.
يقول السائل: إذا سئلت كيف حالك وكنت ضابحا أجيب بقولي أنا ضابح، وإذا كنت سعيدا أجيب بقولي أنا سعيد، وهكذا.
هذا خطأ. الواجب الإنسان يشكر نعمة الله على كل حال. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل يحمده عليه ويشرب الشرب يحمده عليها، وهكذا: وما بكم من نعمة فمن الله، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. حتى وإن كنت في ذلك الحال وأنت في حال الضجر، لا تجيب بجواب يخالف حمد الله وشكر الله على ما أنعم الله عليك. قال الله: اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كم من نعمة لله عليك، كل تلك النعم تتغافل عنها وتعتبر نفسك ما تذكر الله عز وجل بنعمه وتحمده عليها مقابل أنه حصل لك شيء من الضجر، هذا غلط. ولكن أجب بقول الحمد لله في خير، قولوا خيرا تغنموا، تفاءل الخير وقل الخير وأمل الخير واستبشر بالخير. هذا هو الذي يجب على الإنسان، أن لا يتغافل عن نعمة الله عليه، وأن يقول خيرا ويؤمل في الله خيرا على أي حال كان، إلا أن يكون في حالة يحتاج أن يصفها للسائل، إن كان لدواء أو نحو ذلك، فيقول: ما وجعك؟ فيقول: وجعي كذا وكذا. كيف تجدك؟ فيقول: أجدني مريضا بسبب ألم كذا. فإن الشكوى والحال هذا جائزة. ورأساه؟ قال بل أنا ورأساه. وأما لقصد التضجر فلا يجوز، لا تجوز التضجر على الله سبحانه وتعالى، واجب الرضا والشكر. نعم.
يقول السائل: رجل يعلم القرآن في قريته، فأراد بعض من في القرية من النساء أن يتعلمن عنده من وراء حجاب فيقرأ لهن ثم يسمعنه ذلك، فهل هذا جائز؟ وهل يعد مثله من الضرورات، علما بأنه لا توجد في القرية امرأة تعلم القرآن؟
المرأة ممكن يؤتى لها بقارئ، سواء كان من هذا القلم القارئ يسمونه المصحف الذي، أو ممكن من الإذاعة فترشد إلى قراءة مقرئ من المقرئين المتقنين، وتأخذ القراءة عن هذا المقرئ فيقرأه يتتبعه، وتتعلم التجويد ومخارج الحروف وما كان من ذلك بذلك الصوت. أما أن تذهب تقرأ على إنسان حتى وإن كان وراء حجاب، من يؤمن عليه الفتنة وعليها بالصوت، بصوته وهو بصوتها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا استدراج من الشيطان. ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء للرجال. فلا ثم لا. ويمكنها أن تأخذ القرآن بسهولة ولله الحمد من القراء. حتى هذا القارئ لو كان له مثلا شريطة مسجلة وأصوات مسجلة وأرادت أن تأخذ القرآن عنه وتسمع له تسمع له سواء له أو لغيره إن كان من أهل السنة لا تسمع لأهل البدعة، كما جاء عن ابن سيرين وجاء عن غيره أنه ما رضي يقرأ عليه ذلك المبتدع. هذا في مقدمة سنن الدارمي صحيح، وكذا في شريعة العاجري. قيل قال إني أخشى على قلبي، أي أنه إذا سمعته مال قلبي إليه، وإنما يسمع للقراء الصالحين والذين هم مستور الحال ما عرفوا ببدعة ولا بشر. فلا بأس أن تسمع قراءته وتأخذ عنه القرآن من صوته المنشور مأخوذ. لا، أما هذه الطريقة فلا. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز لي أن آخذ من المال وأصرفه على أولادي بدون علم زوجي لأنه بخيل ولا يعطيني وأولادي ما يكفيني؟
هو جاء عن حديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا فيه جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما كان هو حق لها ولأولادها، حق لها بدون إسراف بدون كذا. لكن أنا أنصح أن المرأة تطلب زوجها فلها عليه حق، ما حق زوجة أحدنا لك أن تطعمها أن تطعم توا أكسوها إذا اكتسيتها ولا أضرب الوجه لا تقبح، وطلبها له احتياجها ليس في ذلك أدنى غضاضة أن تأخذ حاجتها منه، سواء الولد من أبيه أو المرأة من زوجها أو من كل من له حق، أفضل من أنها تستغفله ويكون قد عرف ما يعني ما بقي معه من نقود في ذلك الموضوع وكم عددها. فإذا جاء ورآها ناقصة أساء الظن، بل ربما اعتبرها سارقة إن لم يكن عرف الأدلة. بل حتى ولو كان عرف الأدلة ولا يريد أن تأخذ بغير إذنه، هذا يؤذيه ويحزنه وربما انقبض قلبه منها وقد يؤدي إلى طلاقها، أساء الظن بها وطلاقها. فالحديث معروف في تلك القصة، لكن هذا الأولى أن تكون المرأة واضحة، أن تأخذ واضحة وليس هناك مانع، وتأخذ حقها مما هو شرع الله لها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا فيه تعرض للريبة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، ولم يكن شأن جميع الصحابيات على هذا الحال، لكن أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان الشيء الذي عرف من هند أنها ما تأخذ أكثر من ذلك ونحو ذلك. نعم.
تقول أيضا: ما هو نصاب الفلوس، وهل هو مثل نصاب الذهب، أم أني أزكي على أي مال معي ربع العشر وإن كان يسيرا؟
لا، ما هو أي مال، إذا بلغ النصاب يزكى، وما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه، إلا أن يتطوع الإنسان من نفسه تطوعا فهو خير لعلكم تفلحون، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. أدل هذا على يعني أن الصدقة بابها واسع، لكن أن يوجب عليها أنه يجب عليه الإنسان يتصدق أن يخرج زكاة من ماله لم يجبه الله، لا. ونصاب النقود عائد إلى الذهب على القول الصحيح، لأن العملة الرائجة الآن السائرة في الناس هي الذهب، المتعامل به الذهب. الذهب يعني الفضة شيء يسير جدا كالمتلاشي في الساحة، تعامل بها بالدراهم، وإنما التعامل بالدنانير وبالذهب، عملة ذهبية. أما بلغ ما يعادل 83 من الذهب قيمة 83 الذهب هو فيه زكاة من هذه النقود، ومعروف في الأسواق قيمة 83 جراما من الذهب، فيتسأل عنه وبلغ ذلك زكي، سواء كانت هذه النقود الموجودة عندك يعني دولارات أو عملة يمنية أو عملة سعودية أو سائر العملات الورقية، يضم بعضها إلى بعض وتخرج زكاتها حتى أي عملة ورقية، ما هو فقط إذا عندك عملة يمنية زكيتها والعملة السعودية ما تضيفها إليها، والعملة وإذا كان عندك دولارات ما تضيفها إليها، جميع العملة الورقية شأنها واحد أنها يكمل بعضها بعضا وتزكى، لأن رصيدها واحد وهو الذهب هذه أو تلك. نعم.
يقول السائل: إذا أحدث الخطيب وهو يخطب ثم بعد أن أنهى الخطبة ذهب يتوضأ، فهل ينتظره الناس حتى يتوضأ ويصلي بهم، وإذا رجع وقد وصلوا في الركعة الثانية حال قراءة الإمام فهل يتم جمعة أو ظهرا؟
إذا أحدث الإمام وهو يخطب ثم احتاج يعني ماذا، فتوضأ ورجع، رجع يصلي بالقوم حتى وإن تأخر قليلا ينتظرونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شعر أنه على جنابة وخرج ورجع وصلى بالقوم بعد أن قاموا وكانوا في الصفوف، فهذا هي السنة، أن الإمام إذا خرج على غير وضوء أو كان على جنابة أو على غير وضوء، مثلا انتقض وضوءه وما شعر، سواء بعد أن دخل في الصلاة أو قبل دخوله في الصلاة، فإنه يخرج فيتوضأ، يعني يزيل الحدث، يتوضأ ثم يعود، فإن كان لم يدخل دخل في الصلاة، وإن كان قد دخل في الصلاة وبقوا ينتظرونه أتم بهم من حيث بقي ينتظرون من ذلك الموضع، أتم بهم من ذلك الموضع الذي كان فيه. فإن كان قد أخذ ركعة يأخذ الثانية وما بعدها، يبدأ يعني يكمل في الثانية وما بعدها، وهكذا. نعم. قدم واحدا، إذا قدم واحدا صلى معه، إذا قدم واحدا مثلا هو خطب بهم ثم أحدث وقدم واحدا وما رجع إلا وهم في الثانية فيصلي في الثانية، فإذا أدرك معهم الركعتين كاملتين فإنه يصلي يعني ماذا جمعة، وإذا لم يدرك منها شيئا ما فاته في ذلك صلى ظهرا.